بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في فضل العلم من القرآن، وقد بدأنا بالآية الكريمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقلنا أنه يظهر من هذه الآية أن خلق السماوات والأرض لأجل أن يحصل للإنسان العلم، وليس أي علم، وإنما العلم بالله سبحانه وتعالى، حيث أنه إذا نظر إلى هذه السماوات ونظر إلى هذه الأراضين يحصل عنده هذين العلمين أو هذان العلمان: أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما، فيحصل عنده الإيمان بقدرة الله الغير منتهية والإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الذي يحيط بكل شيء. فإذا حصل عنده هذان العلمان ذكرنا أنه سيقودان إلى سلوك، وهذا هو المهم في العلم دائما، أن يكون العلم قائدا إلى سلوك. فإذا علم بقدرة الله المطلقة طبعا سيكون عنده خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى، وهذا سيقوده إلى الطاعة والابتعاد عن المعصية. وإذا علم بأن الله أحاط بكل شيء علما فإنه سيحس بأمره، سيحس بمراقبة الله سبحانه وتعالى له، لأنه يحيط بكل شيء علما، فأي خطأ أو مخالفة الله سبحانه وتعالى يعلم بها ويدري عنها، وهو سيعلم بذلك حينما يصل إلى معرفة أن الله أحاط بكل شيء علما. فإذا سيحس بالمراقبة الإلهية، وأيضا سيحس بالتقدير الإلهي مقابل المراقبة الإلهية، أيضا التقدير الإلهي، أنه لو عمل خيرا مثلا والناس ما رأوه، إذا علم بأن الله يحيط بكل شيء علما سيعرف أن هناك من يقدر هذا العمل وإن لم يقدره الناس. أو أكثر من هذا، عمل خيرا والناس خالفت، يعني عاملته وكأنه قد عمل شرا، كان هناك من يتعامل معه بلؤم، كلما أصدر خيرا أصدر قباله شرا مثلا. فهذه أيضا يعني كونه يعلم بأن الله أحاط بكل شيء علما، يعلم أنه هو نيته خير وما صنعه خير، وأن هؤلاء الذين يخالفونه أو يتعاملون معه بالعكس لا قيمة لهذه المعاملة منهم. فإن لم يقدر الناس فالله يقدر. فإذا مع هذه المعرفة سيحصل على أمرين يؤثران في سلوكه: الإيمان بالمراقبة والإيمان بالتقدير، أن هناك مراقب وأن هناك مقدر وهو الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذان يؤثران سلوكا بالإضافة إلى العلم. وقال سبحانه وتعالى أيضا من الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. المصنف أخر هذه الآية عن الآية السابقة، لعله لأن تلك الآية أشارت إلى أن خلق كل السماوات والأرض لأجل حصول العلم، فاعتبر أن هذه تعتبر من يعني أشد أو أعظم الآيات التي تدل على مقام العلم. ولكن هذه الآيات التي قرأناها الله قدمه، فحسب ما يذكر أنه أول سورة نزلت من القرآن هي هذه السورة، وهي سورة اقرأ. وعلى ذلك تكون أول آية بعد البسملة نزلت هي آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، بل أول كلمة تكون في القرآن هي كلمة اقرأ. فنحن نستدل من افتتاح القرآن بإقرأ أنه ليس هناك شيء يعني أعظم وأهم من هذه المهمة، وهي مهمة القراءة التي هي طريق إلى العلم في النتيجة. القراءة ليست مطلوبة بحد ذاتها ولنفسها، وإنما القراءة طريق إلى العلم. فالعناية الإلهية التي جعلت اقرأ أول الكلمات التي نزلت، أو أول كلمة بعد البسملة نزلت من القرآن، نستدل على أنه لو كان هناك شيء أهم من ذلك لذكره الله سبحانه وتعالى. طبعا بقية الأشياء ممكن أن يعني العلم بأي شيء، اقرأ أي شيء، فليس أي قراءة أيضا، لأنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالشاهد أنه الكلام كل حول أن يكون أو أن يبدأ الإنسان بالقراءة. ولذلك ممكن أن نسمي أنفسنا يعني الأمة الإسلامية، يفترض أن تسمي نفسها أمة اقرأ، لأنها الأمة التي أمرت بأول كلمة أن تقرأ. واللطيف أنه في الإحصائيات التي تذكر للأمة لأمة الإسلام أو للأمة التي نزلت عليها اقرأ، المعدل يعني بعضهم يقول نص ساعة في السنة، وبعضهم يقول مثلا ساعة في السنة معدل. أنت لا تحسب أنت كم تقرأ، وإنما تأخذ عدد المسلمين مثلا كلهم، وعدد من يقرؤون منهم، وعدد الساعات كلها، وبعدين تقسم عدد الساعات على عدد الأشخاص وتشوف النتيجة كم. يعني هناك من لا يقرأ شيئا، هناك من لا يقرأ ولا يكتب نهائي وعدد كبير أمية متفشية، وهناك من ألزم بالتعليم الإلزامي فخلوه يقرأ ويكتب، فصار يقرأ ويكتب للامتحان، يعني المقدار اللي يحتاج الامتحان من القراءة والكتابة يقرأ. الزائد على ذلك ما له شغل فيه بعد، لا يقرأ ولا يتعامل بالقراءة، يلغي القراءة من قاموسه خلاص. وإذا خلص امتحان الكتب هذه بعد هم كلها ما له شغل فيها، مصيرها إلى ما تعلمون. يعني ماكو اهتمام بالقراءة. ولذلك في السنة كتاب مثلا، ممكن يقول في السنة ربع كتاب. المعدل يختلف طبعا من شعب لشعب ومن مجموعة لمجموعة. معروف مثلا سابقا يقال الكتاب يؤلف في مصر ويطبع في بيروت ويقرأ في العراق، فالعراقيين قراءون، وهذا الكلام قديم يعني من أول وإلى الآن. أنا حسيت إلى فترة ما كنت موجود واقعا يعني شعب يقرأ بحسب طبيعته، يعني هو شعب يقرأ. على كل حال، فإذا المفروض مع أنه في المناطق الثانية أو الدول الثانية غير الإسلامية عندهم القراءة شيء مهم. يعني أنت الآن لو تركب في باص رايح من المدينة للشرقية مثلا وتأخذ لك كتاب تقرأ، يعني واجد ناس يستغربوا كيف شنو هذا، متكبر علينا، مسوي روحه يفتهم ما أدري شنو إلى آخره، يعني يعتبروه خارج عن جميع الأعراف الدولية والعرفية. ليش؟ لأنه يقرأ، ما يصير شنو هذا. فيعني شخص كأنه شاذ، واحد يقرأ في مثل وسيلة مواصلات أو قاعد في المستشفى وأخ ما أخذ له كتاب، عنده ساعة قاعد ينتظر شو يسوي فيه، فما أخذ له كتاب يقرأ مثلا، أو مثلا في مورد عجيب. يعني مع أنه في الأماكن الأخرى أنا لاحظت في بعض الدول في الطابور صافين للجوازات، والطابور يمكن ما يعني مثلا قدامك 100 واحد طويل، ففي ناس وهو واقف يصف ويمشي عنده كتاب قاعد يقرأ فيه إلى أن يوصل، وما حد ينكر عليه يعني ليش تقرأ، ليش عندك كتاب، يعني مخطط ما دام عنده كتاب يعني مخطط أنه يقرأ في هذا الطريق. طبعا في تشجيعات كثيرة على عدم القراءة موجود، ومن ضمن التشجيعات في المطارات يعني جيب لك أي شيء تدخل عادي، بس جيب لك كتاب لازم تتوقف وتتمرمط وما أدري شنه وكذا. ليش؟ لأن عندك كتب. ما عندك كتب خلي لك أي شيء موجود عندك، ما عندك مشكلة، لكن لما تصير عندك كتب تتمرمط. فمسوين ربط يعني بين الكتاب وبين السجن، بين الكتاب وبين المرمطة، بين الكتاب وبين الأذية، بين الكتاب وبين، بحيث الواحد يعني إذا ما كان قوي النفس خلاص يكره الشيء اسمه كتاب يعني، ويكره شيء اسمه قراءة. في المدرسة قراءة وكتاب معناها تنجح ما تنجح، ما تحصل عمل ما أدري شنو، يعني ما في واحد يقرأ عن رغبة، يعني يحب مثلا الشعر ويقعد يقرأ ويلاحظ الدواوين ويشوف الشعراء، ماكو هذا الكلام. هو من الأساس يقرأ والعصا على رأسه حتى ينجح. وفي الأماكن الأخرى أيضا يعني مؤذى، يعني الكتاب دائما مربوط، يعني أنا شخصيا ولا 20 مرة يمكن أمسك في المطار على جايب كتاب مثلا. وهكذا ما شاء الله من البشر إلا من هالنوع. فالأساليب الموجودة هي في النتيجة تجعل الإنسان يكره الكتاب. الكتاب سبب للأذية، الكتاب سبب للشدة، الكتاب سبب لكره المدرس، الكتاب ما أدري شنه سبب لأنه أحصل عمل لو ما أحصل. يعني ما هو الكتاب أعطي طابع أنه شيء محبوب وأنه شيء على الإنسان أن يهتم به، ما في هذا الطابع، ماكو تحبيب للكتاب، وإنما عادة يعني يكون بالضغط اللي تقرأ، أو يكون هناك روابط بين الكتاب وبين الابتلاء وبين الأذية. إذن هذا هو الوضع في أمة اقرأ. ولذلك أنا أقول مرة وإحنا جايين في داخلين كذا، كان عندي كم كتاب جايب وأنا مسكوني والجماعة كلهم ماشيين، الباكستاني والهندي كلهم عادي ما في عندهم مشكلة، أنا عندي كتابين ثلاثة أتوقف. أقول والله استحيل، لو واحد الآن من هذول الدول الثانية اللي يقرأوا وشافوا أن ذولا كلهم ماشيين، هذا بس اللي موقف ليش؟ لأن عنده كم من كتاب. يعني شلون صورته، يعني أنه الصورة اللي بياخذها أن ذولا يعني يكرهون القراءة ويكرهون التعلم والثقافة، وهذه الصورة وليست في كثير من الأحيان ببعيدة. على كل حال، فإذا اقرأ هي أمر المفروض إحنا هذا نخليه هو الشعار الأكبر إلى حياتنا، أول كلمة تصدر أول كلمة تنزل المفروض نخليها شعارنا الأول، أنه فعلا أن علينا أن نقرأ، علينا أن نكثر من القراءة، أن تصير القراءة هي سيرتنا. يعني حتى ما عليك أنت من هذولا لما يكرهوك في القراءة، ما عليك منهم، الله يحثك على القراءة. الرسول صلى الله عليه وآله إن شاء الله نقرأ بعض الروايات يحث على القراءة والكتاب والكتب، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يحثون على القراءة والكتابة وغيرها، اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. يعني عبر عن الكتاب بأنه هو أنيس الإنسان حينما الناس كلها تنفر عنه، أو الناس كلها لا تصلح لأن تكون معه، لا يأنس مع الناس فليأنس بكتابه. فإذا شيء مطلوب أن الإنسان يقرأ، طبعا المفروض الكل يقرأ مو بس طالب العلم أو المثقف أو غير ذلك، المفروض الكل يقرأ ويستمر في القراءة. شعدنا مثلا في الحوزة كثير من الأحيان تلاحظ مثلا علماء، وشنو تخصصه؟ مثلا فقه وأصول، لكن لما تجيه تلاحظ دائرة معلوماته تشوفها في يعني مجالات واسعة جدا. يفترض أن هالمجالات الواسعة ما هي مو من ضمن دائرة دراسته، مو الأشياء مو من ضمن الأشياء اللي درسها، ولكن هي من ضمن دائرة الاطلاع. يعني صاحب الغدير مثلا قدس الله سره كم قرأ حتى يألف لنا، حتى يجيب لنا هل 11 مجلد؟ مكتبات كاملة، يعني في حسب ما يظهر مكتبات كاملة، اللي يقرأ العناوين واللي يقرأها كاملة واللي يتصفحها كاملة، وسافر أسفار مختلفة يعني إلى أماكن مختلفة بس يدور وين الأشياء اللي تفيده في هذا الموضوع. يقرؤون بلا حدود، يعني ما تقدر تتصور مقدار ما يقرؤون. أنقل قصة لطيفة عنهم نفسهم، صاحب البحار سيد مهدي الخرساني الموجود حاليا في النجف، سيد عبد العزيز الطباطواي الله يرحمه، ثلاثتهم راحوا تركيا، فطبعا يمروا على فهرس المكتبة كله، طبعا لابد يمروا عليه ويلاحظوا أي شيء يرتبط بموضوعهم يأخذوه أم يستنسخوه أم. ففي كتاب المكتبة مو راضية لا يكتبوه يعني ولا يطلعوا ولا يعطوهم نسخة منه ولا شيء، بس تقرأ وتطلع، حتى ما تأخذ قلم تكتب داخل المكتبة. فيقول لك تعاونوا الثلاثة، هذا يقرأ مثلا كم صفحة ويطلع وبرا يكتبها اللي قرأها، ويدخل الثاني يقرأ ويطلع ويكتب اللقاء. المهم كتبوا الكتاب كاملا بهالطريقة، تناوبوا الثلاثة على قراءة الكتاب وكتابته في الخارج إلى أن كتبوا شيء يعني مو كأنه مو معقول. أغا بزرق الطهراني اللي مؤلف الذريعة إلى تصانيف الشيعة. تصور تصانيف الشيعة كلها مر عليها كلها، وكاتب كل كتاب، مو تقول ما قرأ، هذا ما أخذ الكتاب وقارن كله، طبعا يذكر وصف أول أو آخر وموضوع الكتاب، لازم يا متصفح الكتاب يا قاري الكتاب. ومر تقريبا على تصانيف الشيعة كلهم وإلى آخر حياته، وما زال على هالطريقة يتلقط أي شيء جديد حتى يكتب عنه، وهكذا يعني البقية. فنفس القراءة تحصل عندهم شغف، يعني شغف بالقراءة ما تجدهم إلا وهو مشغول، حتى حسب ما أعرف عنهم مثلا فقه أصول، تعب من الفقه والأصول، قراءة كتب الفقه والأصول، شي يسوي؟ ينتقل إلى قراءة مثلا في علم الفلسفة أو في علم في العلوم الحديثة أو في علم العقائد أو في علم الطب أو حتى علم بعض علمائنا يشوفه في الأعشاب في الما أدري شنه، أشياء يعني ما تتصور أنه قاعد يقرأ فيها، بس بما أنه أوقات فراغ وما إلى يعني فترة مثلا في الفقه والأصول يشتغل فترة طويلة، فيشغل نفسه بالعلوم. المهم يقرأ، يعني هنا تعب من القراءة حتى يستريح يتوجه إلى القراءة أيضا، راحته هذه لأنه غير بس نوع العلم أو الموضوع، فمن موضوع مثلا كان أفرض صعب ويحتاج إلى تفكير وذهن وكذا إلى موضوع آخر بعده ما زال في بدايته ومحبب إليه ويريد يتعرف عليه. طبعا هذا اللي المفروض يكون، أن نكون محبين للقراءة وأن تكون القراءة هي شعارنا وأن نكون مستمرين على القراءة، ما نضيع الوقت، إن كل ما ازددنا علما ازددنا مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ما دام المرتبة تجي بالعلم فليكن عبادتنا العلم، من ضمن أن عبادة بالصلاة وبالدعاء وهذه مستحبات، وعندنا عبادة أيضا بالعلم وبالقراءة وبالاطلاع وبالاستزادة، فهذه نخلي هذه نوع من العبادة وهذا نوع من العبادة، وكلاهما موصل إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، طبعا قلنا احنا باسم ربك يفترض أنه مستعينا باسم الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه أنه يعني لعله يؤيد أن القراءة شيء تحتاج إلى أن، مو في الطبع يعني مو في طبع الإنسان موجودة أنه الإنسان يقرأ، وإن كان يقال بأنه اكتشاف المجهول من الأشياء اللي موجودة في طبع الإنسان، لكن قد يكون اكتشاف المجهول مو بهالجهد، القراءة فيها نوع من الجهد، هو يبغى يكتشف بدون جهد، ولكن القراءة اكتشاف بجهد، فتحتاج إلى أن يستعين الإنسان بربه حتى يعينه على أن يتوجه إلى هذا، أو أن الشيطان ممكن أن ما يخليك تقرأ، لأنه عادة الذي يريد أن يضل يريدك أن تكون جاهلا وأن تكون أميا. ليش؟ لأنه حتى يعطيك المعلومات الغلط وما تقدر تقول أنها غلط، خلص يعيشك في الظلام. الذي يريد أن ينقذك وأن يصلح أمورك يعلمك ويكشف لك الأشياء المستورة، فدائما يكون بهالطريقة يعني. فالشيطان ما يريد الإنسان يتعلم، كل ما تعلم كل ما اتضحت له الأمور، كل ما تكشفت لألاعيب الشيطان فبيكون من مخالفيه يعني. أما لو بقى بدون أي علم على جهله فممكن بأي حبل ممكن أن يعني الشيطان يسيطر عليه سيطرة تامة ما دام هو بجهله، ولكن إذا كان كاشفا للاعيبه، عارفا به، ما يمكن للشيطان أن يتدخل. ولذلك ممكن أن يكون هو نفس الشيطان يحاول أن يمنع الإنسان من القراءة، أن يمنع الإنسان من الاستفادة، أن يمنع الإنسان من الاستزادة، فيحتاج إلى أن يستعين بالله حتى يحارب الشيطان. لأنه احنا هم القراءة مو أي قراءة، قلنا القراءة التي تفيد علما نافعا وتؤدي إلى عمل وسلوك سليم، هذه القراءة المطلوبة. أما إذا واحد بيقرأ كتب ضلال مثلا توديه إلى الهاوية، ممكن أنه حتى الشيطان يساعد فيها، ما يحتاج إلى أن يستعين بالله على قراءته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، طبعا هنا باسم ربك الله، ليش الذي خلق؟ خلق الإنسان من علق، يعني نوع من التذكير، من تذكير الإنسان بأمره، بأنه أنت الله خلقك. خلق هذا الخلق يقول لك هو أعظم نعمة إلهية للإنسان، لأنه البقية العقل والعلم والمعرفة وما أشنه كذا كلها فرع الخلق، لو ما خلقه وما يصير عالم وما يصير من أهل الجنة وما يصير من أفضل الناس وما يصير من أهم الناس، ما يصير شيء ما دام ما خلقه، ما يصير شيء. فإذا كل الأشياء الأخرى اللي تحصل للإنسان، كل النعم التي تأتي للإنسان تكون بعد نعمة الخلق. فإذا نعمة الخلق هي أول النعم، خلق الإنسان. زين، يقول أنت حينما خلقت هالنعمة العظيمة اللي خلقت بها تعتبر يعني اشتوك ما عندك شيء، والذي خلقكم أو أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا أنت في أول مراحلك بس مخلوق موجود، زين آخر مراحلك وين تكون؟ يعني مخلوق ومخلوق من علق، لكن آخر مراحلك وين تكون؟ اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. من مراحلك هناك هذه الخلق الأول كرم من الله سبحانه وتعالى، الله كريم ولكرمه خلقك لينعم عليك. بعدين تقول اقرأ وربك الأكرم، كريم غير أكرم، كريم صفة، وأما أكرم يعني أفعل تفضيل، هو أكرم الأكرمين. فإذا أعطاك الخلق بكرمه وأعطاك العلم بأكرميته، مو بس بكرمه، يعني لكونه أكرم الموجودين أعطاك العلم، لكونه كريم أعطاك الحياة، فالحياة مرتبة أقل، ثم بعد هذا أعلى مرتبة اللي تدل على أكرمية الله وليس على كرم الله سبحانه وتعالى، أعطاك العلم. في الثنتين أشار إلى التعبير بالرب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، مرتين يكرر الرب. الرب ليش؟ مو المربي، الموجد أوجده وكونه وجعل إليه الأشياء التي تبقيه حيا وترفع من درجته. ثم أيضا ربك الأكرم، إذن ربك النعمة الأولى خلقك وهو ربك، فإذا اعتنى بك في خلقك لأن المربي، الرب من المربي، واعتنى بك أيضا في مراتبك العليا، حتى توصل للمراتب العليا تحتاج لعناية إلهية حتى تبقى موجود صالح لأن تفاض عليك العلوم، أيضا تحتاج إلى إفاضة إلهية. هاي تحتاج إلى إفاضة وتلك تحتاج إلى إفاضة إلهية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله علم بالقلم، من ضمن الأشياء التي توصل بها المعلومات اللي هي لتلقي المعلومة أقرأ مثلا، ولإيصال المعلومة للآخرين أكتب. فالله موصل للمعلومات إلي، فإذا هو عنده القلم وأنا المفروض عندي القراءة، فأقرأ القلم من الله والقراءة من عندي. طبعا تعبير أنه القلم موجود عندنا، تعبيرات نون والقلم يوما يسطرون. القلم رمز للشيء الذي يوصل المعلومات إليك، والقراءة أيضا رمز للطريقة التي تأخذ بها المعلومات. طبعا ممكن أن تنقل المعلومات بلا قلم، الآن نحن بمحاضرة مو قلم مثلا، ننقل المعلومات وأنت تتلقاها بالسماع مو بالقراءة، فهذا رمز للعطاء، والقراءة رمز للتلقي. صلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.